أعوذ بالله من العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بمصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم. وقال الله: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أضل سبيلا. هذا سبيل. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الناس ثلاثة، فأما عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة، وهنج رعاه أتباع سمناء يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن بسيط. وقال العلماء: نحن مع الدليل أينما مال نميل. سؤال لا بد أن يطرحه الإنسان على نفسه حينما يختار طريقا أو يتبع منهجا أو يعتقد دينا أو مذهبا. هل أتعرف وأعتقد وسط بصيرة وهدى؟ هل هناك أدلة وبراهين تبرر اختياري واعتقادي؟ هل أعتمد على العقل والوحي في اختياري أم على شيء آخر؟ لا بد من أن يسأل الإنسان نفسه: لماذا اختار هذا الطريق دون سواه؟ لماذا اختار هذا الدين دون سواه؟ لماذا اختار هذا المذهب دون سواه؟ هناك ديانات متعددة، لماذا اخترت أنا دين الإسلام ولم أختر دينا آخر؟ ولماذا من الدين الإسلامي اخترت مذهب أهل البيت، مذهب أهل البيت دون بقية المذاهب؟ وهكذا هناك نظريات متعددة وطرق متعددة قد تتعارض وقد تتكامل. تعارضت أو تكاملت، لماذا اخترت أنا هذا الطريق إذا كان يتعارض مع طريق آخر؟ ولماذا اخترت هذا الطريق إذا كان يتكامل مع طريق آخر؟ في حالة التعارض لماذا اخترت هذا الطريق؟ هل هناك دليل على أنه الحق وذاك ليس بحق؟ وإذا كانت الطرق تتكامل، هل هناك دليل على أن هذا هو الأفضل أو أن هذا هو المناسب في هذا الوقت أو ما شابه؟ قل كل يعمل على شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته. الطرق قد تكون صحيحة، لكن كل إنسان وظروفه ومعطياته وإمكاناته وحاجاته على ضوء يختار طريق النور. فإذا لابد من الحركة وفق دليل وبرهان، لابد في حركة في اعتقاداتي سواء الكبرى كقضية دين ومذهب أو ما يتفرع عنها كقضية النظريات والأفكار والمناهج وما شابه. لماذا أختار هذا الطريق دون سواه؟ لا بد من الإجابة حتى لا يتزعزع الإنسان ولا يتزلزل ولا يشكك من جانب، ومن جانب آخر حتى يكون على بصيرة. مطلوب من الإنسان ومسؤول أن يكون على بصيرة في حركته. الأنبياء كانوا على بصيرة، وأتباع الأنبياء كانوا على بصيرة في اعتقادهم بالنبي وما جاء به النبي، على بصيرة، على وضوء، على دليل وبرهان، هدى للناس، بينات، مصائر. هذه الأمور واضحة جلية، وهذه هي الحركة الطبيعية، أن يتحرك الإنسان بأمور واضحة جلية بهذه الكيفية حينما تكون حركة المجتمع وفق الدين والبرهان. نحافظ على سلامة الطريق وتماسك الأمة وقوة الأمة. أما حينما تكون الأمور وفق أهواء أو شهوات أو اتباع أعمى أو عدم تفكير أو ما شابه، هذه الأمة قد تفيد اختيارها ولكنها معرضة كثيرا للخطأ، بل حتى مع إصابتها تنحدر وتنحط لأنها تنبع عن أمة جاهلة غير واعية. فبالتالي لابد أن تكون حركة الإنسان عن بصيرة، عن دليل وبرهان، حتى ولو كان اختياره سليما لابد أن يبتني على دليل وبرهان. احنا في ظروف هذه الأيام عند شريحة من شرائح المجتمع السوري، وليس كل الشرائح، في هذه الأيام تطرح قضية المرجعية واختيار المرجعية، وهذا الآن ليس بالآن الهين، إنما هو أمر أساسي، لأن اختيار الإنسان لمرجعية ما يؤثر على تفكيره وسلوكه ومنهجه وما شابه له تأثير. لابد أن يتأثر بتوجهات مرجعه، بسلوكياته، بأطروحاته، حينما يكون متابعا، مو بعيد، مو المرجع في وادي وهو في واد آخر. إذا كان الإنسان مرجعه في وادي وهو في واد آخر، قضية منتهية، قلت من تغير أموره، قلت أفضل المراجع أو أقل المراجع، ما تغير، لأن هذا تقليد تكمل، ما تغير في تقليده. أما حينما يكون الإنسان عند علقة حقيقية مع مرجعيته، زين، هذه العلقة تؤثر، فتوى مرجعه، سلوكيات مرجعه، أفكار مرجعه، وما شابه لها انعكاس تزرع فيه روح وتوجد في حركة أو ما شابه على ضوء منظومة أفكار وتوجهات تلك المرجعية. احنا هناك مرجعيات متعدده مطروحه، وكل مرجع تقليد مبرر للذمه في تقليد. الحمد لله من نعم الله على مذهبنا الحق ان هناك تدقيق وشروط للمرجعيه، لا يمكن ان يتبوء الانسان هذا المنطق الا بعد توفرها. لابد على رأس تلك الشروط الإيمان والعدالة. فبالتالي الحمد لله احنا مرجعياتنا زين مأمونة من حيث التقوى والوعظ.
فبالتالي أي مرجع اختيار لأي مرجع تقييده مضرع للسنة. لكن لماذا أنا اخترت هذا المرجع دون سواه مع الرغم أن كلهم مبرئون للسنة في تقليدهم ويتكاملون؟ هذا الطريق كريم وذات الطريق كريم. مثل اثنين، واحد يتخذ منهج تعليم الناس العلم الرباني، وآخر يتخذ منهج حث الناس على العبادة. منهج هذا يسمى لذلك المنهج، هذا عمله في ثواب وذاك عمله في ثواب. لكن بالنسبة إلى الضر أي العملين أهم؟ ضر يعتمد. قد تحتاج الأمة في ظرف من الظروف أن يكون هناك تركيز على العلم والثقافة وما شابه، وقد تكون هناك في ظرف من الظروف تحتاج الأمة إلى تركيز على الإيمان والعبادة وما شابه، وقد يكون هناك ظرف تحتاج الأمة إلى شحذ الهمة والعمل والنشاط وما شابه. فالأمور تتكامل وكل الطرق سليمة. إحنا أيضا مرجعياتنا الحمد لله كلهم مبرئون للذنة في تقليده. لكن السؤال، لماذا نحن نختار هذا دون ذاك؟ أو الإنسان يبين مضرر حتى يكون عنده التصاق بهذا المرجع، بفكرة، بمنهجه، بحركته، ويكون انعكاس لهذا المرجع عليه، ويكون عنده اطمئنان وثقة بمرجعية هذا وبمنهجيته وسلامة أطروحته ومنافع وطوائف تلك الأطروح. إلا وإلا كل مراجع تقييدهم مبرئ. أنا في هذا الإطار، أنا باعتباري شخصا رجعت إلى السيد المدرسين وأدعو للسيد المدرسين، ما هي الأطر التي من خلالها فضلت سيد المدرسي اختياري للمرجعية على سواه، مع أن كل المراجع لهم فاضل وهم فضلاء، بس لماذا أنا صرت هذا دون غيره؟ ما هي المعايير؟ ما هي الأسس؟ أجيب على ذلك، بس قبل الإجابة أعطي مقدمة أو بعض المقدمات حتى نبدأ المسؤولات والأوهام. في البدء مقدمة الأولى، أرجو أن يؤخذ كلامي مجرد بعيدا عن القبول والرفض. يعني إذا واحد عنده مطلق أنه سيقبل كلامي هذا السابقية يرفع، إذا واحد عنده سابقية يريد يرفض كلامي هذا السابقية يرفع. يتأمل فيما أقول، وبالتالي على ضوء هذه الأفكار يقبلها ويرفضها بعيدا عني كمتكلم. إنسان يقبل كلامي أو يرفض كلامي يجردني عن هذه الأسباب، فبالتالي لا يسلم بما أقول بشكل مطلق ولا يرفض ما أقول بشكل مطلق ومطلق، إنما يتأمل. ونحن عندنا عقول وعندنا اطلاع عام على القرآن وعلى الرواية بشكل عام، ويمكن نعرض هذه الأمور على عقولنا، على فطرتنا، على الوحي، ونشوف إذا شفنا هذه الأمور تتوافق مع الوحي قبلناها كمبررة، إذا شفناها تتعارض مع العقل مع الوحي قبلناها. فإذا السابقية القبول أو الرفض نلغيها من هذه المقدمة. المقدمة الثانية، الأسس والمبررات التي سوف أذكرها هي معايير تفضيل الاختيار وليس معايير للزوم ووجوب التقليد هذا دون الاختيار، لأن أنا قلت في البداية تقليد كل المراجع مبرر، فهي معايير تفضيل في نظري وليس لزوم وجوب هذا دون سواه. زين، فبالتالي انا من
أرى من يتوسع ويتحلى بهذه الصفات بهذه الأصول بهذه المعايير أنا أراه أولى وأراه وفق رؤيتي ومعرفتي بالآيات والروايات حسب ما أفهمه من الآيات والروايات وحكم العقل. من يتحلى بهذه الأصول المعايير أنا أراه أولى وأقدر على قيادة الأمة وإصلاح شؤونها وانتشالها من حضيضها والنهوض بها إلى المعالي وبناء حضارة ربانية تتحملها هذه الأمة. ومع ذلك يبقى غيره أيضا صالح لواحد مرحلة بكل هذه الصفات، بس هو مرجع توفر فيه الشروط الدنيا من أهلية المرجعية اللي ترى الفقهاء في رسائله، هذا أيضا صالح وفيه صلاح وقادر على إصلاح الأمة ومعالجة شؤونها، لكن ذاك هو الأقدر من تتوفر فيه تلك الصفات. هذه المقدمة الأخرى. المقدمة الثالثة اختيار المدرس المرجع ودعوتي إليه يكمله إيماني بجميع المراجع المستقيم وأهليتهم للمرجعية، بل أعتقد أن الأمة بحاجة إلى مرجعية متعددة، يعني مرجع واحد لا يتمكن من الاستجابة لحاجيات الأمة أجمع ومعالجة مشاكل الأمة أجمع، لا تصير المدرس بمفرده ولا غيره، مرجع واحد لا يتمكن المتمكن بمفرده من قيادة الأمة بمفرده يتمكن، هو هذه الخاصيات المعظمة أن المراجع يكملون بعضهم بعضا. فبالتالي نحن بحاجة أيضا إلى مراجع آخرين يكونون في الساحة لا اختيار للمرجع اللي اختاره. الأمر الرابع إثبات صفة وخصلة للسيد المدرس لا تعني نفيها نفيها عما عداه، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، أنا لما أقول هذه الخصلة موجودة في السيد المدرس لا يعني أن هذه الخصلة موجودة في مرجع آخر، وإنما أنا أراها موجودة في هذا السيد والخصلة الثانية والثالثة والرابعة حسب اطلاعي ومعرفتي وما شابه، وأعتقد أنها تنطبق على سيد المدرس، فبالتالي لا يعني سلبها عن الآخرين، وإنما أنا من خلال معرفتي لأكثر من عقدين من الزمن أرى هذه الخصال موجودة سيد المدرس، هذه الأصول يتحلى بها سيد المدرس، وهناك أيضا من المراجع من يتحلى ببعضها أو ما شابه، لكن أنا بالنسبة لي أنا مطلع على سيد المدرس وتحلي بتلك الصفات. بل هناك بعض المراجع من لا يرى تلك الصفات من مسؤوليته أو من الضروري أن يتحلى بها، لا يرى مثلا لا يرى أنه لا بد أن يتحمل مسؤولية التغيير الاجتماعي والثقافي أو يتبنى مشروعا سياسيا، لا يرى هذا من شأنه وظيفته، هذا لا يرى فيفترض هذه المقدمة الأخرى. المقدمة الأخرى أنا أطلب وأطلب من كل من يتبنى مرجع يستيب المدرس أن يحمل منهجه ويعكسه على واقع عبر امتلاكه للبصيرة القرآنية والثقافة الرسالية والفكر الأصلي والفاعلية والإيجابية وروح المسؤولية لتغيير وإصلاح الأمة، ويعكس ذلك على الواقع الخارجي ويتحلى بأمثال تلك الخصال وما شابه ويعكس على الواقع. وهكذا من يتبنى مرجعية السيد صادق الصيراني أطلب وأطلب منهم أيضا أن يتحملوا منهجه ويعكسوه على واقعهم من خلال غرس التقوى، الاخلاق العاليه والزهد في هذه الدنيا والصدق وما شابه، ويعكسوه ايضا على واقعهم الشخصي ويعكسوه على واقع الامه. وهكذا كل من يتبنى مرجعيه الى المراجع، انا اطلب منه وادعو لان يتبنى منهج مرجعه ويعكس على واقعه ويعكس هذا الواقع على واقع الامه حتى تتكامل تتكامل الخصال الحميده في مجتمعنا وامه. لو كل من تبنى مرجعا عكس الخصال البارد في ذلك المرجع، عكس على واقعه وعكس على الامه، لتقدمت الامه بدل الكلام السلبي او المهاترة او الغاء الاخر، خله يدعو الى مرجعه ويعكس منهج مرجعه وفكر مرجعه وسلوكيات مرجعه على واقع واقع الامه. هذا هو الطريق الذي يبني الامه. المقدمه الاخيره وفيها نقاط، انا بالنسبه لي لا ارى الاعلاميه مع الرغم انها من خواص وجهه نظري من خواص الامامه، لا ارى الاعلاميه بمفردها دون بقيه الخصال التي ساذكرها مرجحا للخيار الاخير الاسباب التاليه، وان كان ممكن مجال بحث علمي بس انا اذكرها بشكل مبسط. هذا الامكان. اولا، لا توجد ولا ايه واحده تدل على وجوب تقليد الاعلام. انا من خلال الكتب التي قراتها للقائلين البحوث العلميه للقائلين بال أعلم يوجب تقليد الأعلام لم يستدلوا بآية واحدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وتشترك فيها بقية الأدلة، القائلون بالأعلمية، القائلون بالأعلمية ما كل أدلة الأعلمية ما عدا دليلين وبعضهم دليل واحد، زين، يفندون دلالتها على وجود تقليد الاعلام. يعني هناك روايات استدلوا بها على تقليد الاعلام، رواية القائل بالاعلام حينما يبحثها علمنا كل هذه الروايات لا تدل على وجود تقليد الاعلام، نفس القائل ما هاي الروايات حينما يبحث الروايه يقول هاي الروايات ما لا دلاله فيها على وجود تقليد الاعلام. وهكذا بقيه الادله يبقى دليلان، ودليل واحد هو المعتمد في الواقع عند الأغلى، يقولون سيرة العقلاء وعطالة التعيين، وعطالة التعيين من الشباب ما يدركوها لهذا. في هذا آخر لما يعجب يقول خذ عطالة التعيين، من تثبت في حجية قول العالم في قبال الأعلم، زين، وهذا أول الكلام. تعارض قول العالم مع الأعلم لا يثبت حجية العالم، لما هناك تعارض، لكن هذا بعضنا الأخوة الأطوار ما عندهم إمكانية استيعاب هذه بحث العلم، ندعو إلى أنت المعتمد الرئيسي في الدليل هو سيرة العقلاء، دليلهم الرئيسي في اعتمادهم على وجود تقليد الأعلام سيرة العقلاء. يعني إحنا كأناس عقلاء لما نتعامل مع المهن والحرف في اختياري للطبيب، في اختياري لمفصل سوق، في اختياري لمهندس، في اختياري لانسان مقاوم يبني بيته وما شابه، هذول اهل المهن. يقول هاي سيره العقلاء. شلون يقول دليلهم؟ يقول دليلهم ان الانسان العقلاء يختارون الاعلم، يختارون طبيب الاعلم، انما تكون لا تكون هناك موانع. ما تكون موانع، يختارون الاعلم. احنا نسال الجماعه في الواحد هذا بيجي الامر ببعضكم.
يعني وإن كان في قلوب الفقهاء، لكن هذا في متناول الناس، لأن ذي الفقهاء يعبر فيه عن مسيرة الناس. أنت الآن لما ما تذهب إلى الطبيب الأعلم ورحت إلى طبيب عالم فاهم حاذق، لكن هناك من هو أعلم منك، هل يلوموك العقلاء؟ يلومون العقلاء؟ ما يلومون، كيف يعبرون؟ مع إمكان الذهاب إلى الأعلم، أقول مقاولين ثلاثة، هذا البناء هذا أفضل مقاول، أنا ما أستقبل بالثاني. يلومون العقلاء؟ يقولون أفضل، أفضلية غير لزوم، كلام هؤلاء يقولون باللزوم، لزوم اختيار الأفضل الأعلم، وإذا ما اخترته إذا ما اخترته يلومك العقلاء، يقول هذا العقلاء، إحنا نحن عقلاء ونحن الناس، نحن لاحظ تعاملات الناس، هذا هو الدليل المعتمد، إحنا نلاحظ وإحنا نفهم من ما نلحظ أن الناس في تعاملاتهم مع المهن أن يختاروا الأعلم مع الرغم أنهم يتمكنون من الوصول إليه لأسباب أخرى. هذا والله أرفق في المقاول مع البناء، والله هذا الطبيب أقرب إليه مع تمكن من الذهاب إلى ده، والله هذا الطبيب كذا، هذا خياط الثياب لأنه كذا مثلا أسرع، أنا أريد الثوب بدل ما ياخذ الثياب أريده في أسبوع أريده اليوم، وما شوف هذه العقلة صغيرة أو كبيرة. من باب التفضيل يمكن يقول لك الافضل ان تذهب الى ذاك، الافضل وليس اللزوم، والافضل معناته اقدر اروح له واقدر اروح لغيره، لكن الكلام على اللزوم والذم اذا لم تختاره، هذا هو الدليل الاساسي في الواقع، هذا ما يستدل به القائلون على الاعلمين. وانا جبت هنا لان نحن عندنا استيعاب اليه، وفكر فيه ايضا في امكان الناس، بإمكانك أن تفكر وترى، لأن هذا ما يعتمد على بحث علمي من القرآن أو من الروايات حتى نفهمه، يعتمد على تعاملاتنا في الحياة. إحنا هذا من القرآن يقول لعلهم يعقلون لعلهم يتفكرون، هذه من الموارد اللي إحنا بإمكاننا أن نتعقلها أن نتفكر فيها أن نتفقه فيها. موصول إلينا هذه أمور مارستها وأنا تداولتها، تعرف أن أقول شيء أنا ما أقدر عليه، أقوم خصوص الطبيب أنا ما عندي هذا البصر. في بحث الاجتهاد أيضا أكو أمور وأدلة خاصة بالفقيه المجتهد، أنا أمكو بذلك ما أقدر أفتهم هذا، أكو أمور لا أنا أقدر هذا الدليل. فهذا الجانب الآخر يقول حتى هذا الدليل، حتى هذا الدليل يشار أن لا تكون أن لا يكون هناك دليل من الشرع على جواز تعدد التقليد. يعني سيرة العقلاء نأخذ بها ونقول بها بوجود تقليد أعلم بهذا الشرع. أما لو كان هناك آية أو رواية تدل على تعدد التقليد فهذا سيرة العقلاء نقول إذن شنو؟ الدليل هذا لا يلزم، حتى لو كان عقلاء يعتبروه لازم نقول إذا الشرع وسع على الناس. قال هذا اللزوم أنا لغيته. هذا أيضا مسترقيق والقال فيه آيات وروايات تدل على التعدد، وإن كان يأخذها القائم بالعلم يقول هذه ما فيها إطلاق، وأنا ما أريد أبحث أيضا هنا، بس أكو روايات في الواقع لو إحنا جينا قرأناها لفهمناها أيضا. زين لما يقول الروايات التي استدلوا بها على التقليد هي فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف، ما قال واحد قال طائف ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، وقال لينذر ما قال لينذر أعلامه، فهي كاملة. وإن كان هناك بعض علمي مكتوب زين إنه ما في إطلاق ما في عموم، بس أقول إحنا لو واحد يطيع على عموم الناس أيضا قرآن قاطبنا أيضا شنو نسميه؟ فاسألوا أهل الذهن، ما قال واحد أهل الذهن كنتم لا تعلمون. فما من كان من كان من الفقهاء الرواية كان من استحافظا لدينا مخالفا على هو مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يخلدوه، من كان واحد من كان من الجن يقتطف بكذا فله كذا، فقد واحد يختار من غير اختار جن، وما شاء الله تدل على التعب. فما احترام لدليل القائلين بالاعلم وادلتهم، زين الادله التي قيل بها في وجوب تقليد الاعلام غير كافية
للحكم والفتوى بالوجوب. كان طبعا اصنافي نعم كافية واصنافي لا كافية. انا بالنسبة من خلال بحثي ورؤيتي اقول هذا وقلت القائد الاعلام يعتمد على السنة في الوقت. والبعض ايضا يقول يقول مثلا الثقة الاعلام مثلا عقلي يعني يحمل الدرس مفكر من جنة هل يجب الثقة الاعلام ام لا؟ هل يبحثوها ايضا مثلا الثقة الاعلام هل لازم انا اقلد او بامكاني انا اشترك في المسألة؟ لا حتى القائد العالم يقولون ان هذه الامور موصوله للانسان العام يرفض هو يتامل زين بعيدا عن هذه الامور هل يجب تقييد الاعلام ام لا؟ هذه مساله الاعلام. الملاحظه الاخرى على قضيه الاعلاميه زين انا اتحدث من ناحيه ثقافيه في هذا المحتوى حدثنا علمية مبسطة قدر في شخص واحد ومنهج واحد وبالتالي إلغاء التعددية وفوائد التعددية وثمرة التعددية على الفضل عندك هل نحن ثقافية مو تبدل خلال علمي قضايا ثقافية لنقرأها ونلاحظها زين وبالتالي إلغاء الثقافات الأخرى أو تعطيلها أو تحريفها أو تحزيمها أو فبالتالي هناك أضرار لحفظ الأمور في شخص واحد المحفوظ فاجر منهج واضح حق ولا يخطأ وشامل وعند استجابة لكنك ما في هذه النظرية بل حتى المعصور للمكان هناك زرع في كل منطقة عالم قال ارجعوا إلى بل علماء في المنطقة الواحدة منطقة واحدة قال فلان وفلان 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 إمام يقول أنا أريدك أن تفتح الناس فلان يقول أنت في هذا المجال فلان يقول روح هذا ما كان ما ذلك حتى تعامل زين بل في الواقع وهذا هو من الامور المهمه والخطيره جدا القلب الاعلاميه قد يكون طريقا للجنود والتوقف القلب الاعلاميه يكون جنود وتوقف اما لم يكن هناك مراجع متعدد يكون هناك التناقض وهناك التطوير وهناك البحث العلمي وهناك المناهج التي تكمل بعضها بعضا وهناك الفواصل من ناحية بعض المقولات عن الأعلام أنا أقول ثلاث مقولات ينقل عن والد السيد الشيرازي سيد نهدي قدس سرهما أنه قال المرجعية 99% إدارة وواحد منها علم قضية مرجعية إدارة إدارة أم قيادة أم سيد عبد الأعلى الجواري قدس سره أيضا ينقل عن بعض المشايخ يقول الذي يصير أعلم يقول باشتراط الأعلمين فهي شرط وجداني أقرب منها شرط استدلالي يعني قضية قضية علمية قضية ليش يروح أعلمه في الجديد تقريب الإعلان هذا سيد عبد الله التجاري موجود في موسوعته الفقهية الاستدلالية زين مهدد الأحكام موجود هنا بحث الإعلامية يذكر أدلة تعلمية يسندها كلها ويذكر أدلة عدم وجود تقليد الأعلام يسندها كلها زين وبعدين يذكر هذه العبارة وإن كان هو قائد الاختلاف يجب تقليدها عندك هذا عين نقلا عن بعض المقالات سيدنا العاشر نجد يعلق على العروة في مسألة تكفير الأعلى يقول ليس شعري ليس عمري وهل لهذا المثال أو عقل لهذا الموضوع من تحقق يقول في الخارج فيه هناك أعلان يقول ما لا يجوز هذا بعض المقال فبالتالي يكون الأعلمية شيء يضخم أكثر مما هو فقيل يكفي بالأعلم بس يكون هو شيء مطلق بس الأعلم انتهى أكو قائد بعد أن الأعلم هو قائد الأعلم عنده أدلة أيضا يتناقض في الأدلة وما شابه فنفسر هذه فكرة تلغي كل الوجود وما هذه فكرة موجودة ومطروحة وتناقض وما على كل هذه مقدمات اعتقد الوقت لا يحتاج
لذكر المعاني إن شاء الله في الأسبوع القادم أو الذي بعده إلى ما في الأسبوع القادم موجود الأسبوع الذي بعده هذا الصور بتفصيل ما الأسر التي على ضوئها أنا أختار مرجع ما سواء هذه الأسس مجتمعة كأسس أساسية أو لا هي أسس بعضها أساسية بعضها مكمل حتى لو لم توجد تكون تلك الأسس كافية وطبعا ما يمكن واحد يذكر كل المعايير من ألف إلى يائها صفات وخصال كبيرة لكن ذكر أمها الأسس التي من خلالها نفضل مرجعا على مرجع بعد وجود الصفات الدنيا من المرجعية لأنه باختيار مرجع قبل أن تختار رابط أن تقوم بصفات وقال فقهاء يقولون رسائل عملية هذه التي توفر فيها يجوز تقليده الاجتهاد البلوغ العقل الإيمان العدالة الرجولة طهارة المولد زين والحياة زين هذه شروط عامة هذه أدنى الشروط لا بد أن تتوفر هذه لو فقد شرطا من تلك لا تصح لا يصح تقليده مو كلامنا في هذا الكلام بعد التسليم بوجودها لأن لو إنسان غير مجتهد ما يصح تقليده إنسان غير مؤمن لا يصح تقليده إنسان غير عادل لا يصح تقليده غير البالغ لا يصح تقليده يعني مو عادي هذا أول الكلام هذه لابد من وجودها أولا حتى يصح التقليد لكن احنا حديثنا في التفضيل المفاضلة والمفاضلة هي أمر اختياري هذا إن شاء الله في الجمعة القادمة أو التي يليها إن شاء الله بعون الله أتحدث عن الأسس وهي أسس مهمة تعطينا أسس لفهم الحياة وفهم المرجعية على ضوء هذا أن نفس المريض مرجع يكون نائبا عن الإمام المعصوم مرجع الله إذ نرجع إليه يكون هو خليفة المعصوم كما تعرض الروايات فهو حجتي عليكم وأنا حجة الله وأنا حجة الله عليهم زين هذا المرجع موقعه موقع نائب الإمام المعصوم والفقهاء يقولون بذلك أكون نيابة خاصة تترى الأربعة أكون نيابة عامة كل الفقهاء كل فقيه تتوفر في هذه الخصال الدنيا هو نائب الإمام المعصوم فأنا أريد فقيه مرجع يكون نائبا للإمام المعصوم ولازم أنا أنظر إلى نظرة إكبار وإجلال وإعظام بالتالي أنا ملازم أبحث عن من هو الأقرب في نظري لمنهج المعصوم كلهم قريبين لمنهج المعصوم لأن من منهج المعصوم يستقون أفكارهم ورؤاهم وتساويهم لكن من هو الأقرب في نظري فانستدل مواصفات تفضيل حتى نتمكن منهم من اختيار هذا مع احترام الباطل لأن التفضيل لا يعني إلغاء الآخر لأن وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تفضيل الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وآله على بقية الأنبياء لا يقلل من مكانة وشأن الأنبياء تفضيلك لمرجع لا يقلل من شأن بقية ومكانة المراجع لكن لا بد من تفضيل وتتفاوت قد يكون إنسان أفضل في هذا المجال وذاك أفضل في هذا المجال وذاك أفضل في هذا المجال فبالتالي أيضا يتفاوت بس أنت أيضا في الجملة ترى هذا كبشكل مجموع وإنسان غيره أفضل منه في مجال آخر بس تثبت المجموع يقول هذا هو الأفضل للمرجعية في نظري غيره سيرى شخص آخر أفضل للمرجعية في نظره هاي العقلية بهذه الروحية وبهذه البصيرة نتمكن من شنو؟ حفظ وحدة الأمة ومكانة المرجعية ووعي ورشدنا وتطوير المرجعية. لما يكون هناك اختيار على ضوء خصال قرآنية ربانية هذا فيكم يكون باعث لأن يتنافس المراجع فيما بينهم لاتفاد تلك الخصال، وفي ذلك فليتنافس متنافسون. وهكذا الإنسان من أول لحظة يدخل يدرس حوزة في ذهنه أن هناك تفضيل، هذا من أول لحظة يدخل يكون في هذه التهنية عقليته أنه لابد أن تكون المرجعية متصفة متحلية بهذه الخصال. من هنا يتطور المرجعية، تتطور الفكر المرجعي، يتطور بالتالي الفكر الشيعي والأمة الشيعية والفكر الإسلامي والأمة الإسلامية تتطور. لما يكون شنو؟ الأمور فيها تفضيل مبنية على أسس وعلى عواطف، مبنية على تفكير وحوار علمي، ومبنية على تحزبات ولا عناد أو مصالح. لا، إنما هذه إحنا نقدر نغسع الأمة إلى الأمام من خلال تلك الروح ومن خلال تلك البصيرة إذا تحلينا بها. سأل الله لي ولكم أن نوفق أن نكون على بصيرة وأن نكون إما من العلماء الربانيين أو من المتعلمين على سبيل النجاة، وأن نكون من أصحاب الدليل، وأينما مال فمعه نمي. نسأل الله أن نوفق لذلك وأن يحفظ جميع مراجعنا ويوفقهم لأداء رسالتكم وخدمة الأمة، إنه سميع الدعاء. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.